أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يعطف الثلاثة الذين خلفوا على من تاب عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وتاب على الثلاثة، الجمهور قالوا خلفوا عن يعني التوبة، عن قبول، لأنهم لم يعتذروا. الذين تخلفوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن ما تخلفنا إلا لأعذار. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وقبيل منهم. هؤلاء الثلاثة قالوا: لا عذر لنا. قال لهم: إذن أرجئكم، خلفوا، يعني أرجأهم حتى يحكم الله فيهم. قالوا: لا عذر لنا. قال: إذن لا عذر لكم، نترككم لربكم حتى يحكم فيكم. إذن وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن يعني أن يقبل منهم، لأنهم لم يقدموا عذرا ولم يأتوا بشيء يعني يمكن أن يقال. قالوا: ما قالوا تخلفنا بس، ما عندنا عذر، ما عندكم عذر، ما عندنا عذر. إذن الأمر لله، خلفوا حتى يحكم الله فيهم، أرجئوا حتى يأتي الحكم من الله. أول شيء قال للناس تهجرهم، لا يكلمهم أحد. بعد مدة من الزمن 40 يوما قال لهم: يعتزلون نساءهم، فأصبحوا في كرب وضنك. 40 يوم لا يكلمهم الناس، وإذا رآهم أي واحد يخاف يعرض عنهم، وإذا واحد شافه أخيه أو صديقه أو ابن عمه يحاول إيش يلتفت عنه، إذا سلم عليه يحاول يشرد عنه، لأن قالهم لا تكلمهم. بعدين آخر شيء قال لهم: اعتزلوا نساءكم. قالوا: نطلق. قال: لا تطلقوا، لكن لا تقربوهم. فقال كعب بن مالك: كنت على الحالة التي وصفها ربنا على أحد بيوتنا في المدينة، حتى سمعت صارخا يصرخ: يا كعب بن مالك أبشر. فعلمت أن الله تعالى رحمني وتاب علي، فخررت ساجدا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أخروا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت، أصبحت الأرض مع سعتها واتساعها عليهم كأنها ضيقة جدا لما يروا من تعامل الناس معهم ولما يخافون من أن يأتيهم من العذاب. وضاقت عليهم أنفسهم، أصبحت أنفسهم ضيقة وحزينة وقلقة لما يخافوا من عواقب موقفهم، وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلى الله، أنه لا منقذ لهم ولا نافع لهم ولا مخلصهم إلا الله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلا إلى الله، ما فيه إلا الله. بعد هذا الموقف الحزين الصعب، ثم بعد ما حصل لهم تاب عليهم، يعني رضي عنهم، ليتوبوا من ذنوبهم أو ليدوموا على التوبة، قولان للعلماء، ليتوبوا أي ليدوموا على التوبة كما قال آمنوا بالله أي دوموا على الإيمان، أو يعني رضي عنهم، لأن رضا الله تعالى عن العبد يسبب له استقامة وتمسكا بالدين وكراهية في الذنوب. إذا رأيت العبد يكره الذنوب ويحب الطاعة وينفر من الغيبة والنميمة ومن الحرام، فاعلم أن ربه تائب عليه. وإذا رأيت العبد ينهمك في الذنوب والمعاصي ويغتاب الناس ويسبها ويشتمها ويرابي ويعق والديه ويظلم جيرانه، فاعلم أن ربه غير تائب عليه، لأن الذنوب تدعو للذنوب، الذنب يدعو للذنب، كما أن الطاعة تدعو للطاعة. أسلمت على ما أسلفت، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لكن الذي يسارع للتكذيب، يسارع للذنوب، يدعو الناس للآثام، هذا يكون سببا في شقائه. نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قال لهم حي هلا تعالوا، فلما جاءه قال أرأيتم إن أخبرتكم بأن خيل وراء هذا الوادي تريد أن تصبحكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما أخذنا عليك كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. فقال عمه تبا لك، ألسائر اليوم دعوتنا؟ فالله أشقاه، قال تبت يدا أبي لهب وتب، سارع في التكذيب فأشقاه الله. لذلك المسلم لا يكون رأسا إلا في الخير، يدعو للخير، أما الأمور المشتبهة لا تستعجل، الأمور لا تستعجل في شيء لا تعرفه، لا تعرف عواقبه. ولذلك ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. أيوة. الإنسان لا يتكلم إلا بعد روية، سواء كان في حكم أو في رأي، لا تستعجل، لذلك العجلة من الشيطان، فالإنسان لا يستعجل. إذن هؤلاء الذين خلفوا بعد مدة تاب الله عليهم ليستقيموا على الخير أو ليرجعوا عما كانوا عليه. إن الله جل وعلا هو لا غيره التواب كثير التوبة لخلقه، رحيم بهم، ولذلك بيّن لهم موارد العطب وحذرهم من سلوكها، وبيّن لهم موارد العزة والنجاة والفوز وأمرهم بسلوكها. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء الذي فيه أل، الذين جمع الذي سم موصول، آمنوا صلة الموصول، وآمنوا تشمل 11 جملة هنا، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. اتقوا الله، اتقوا أصلها اوتقوا الله المعبود بحق، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، ثم قال وكونوا مع الصادقين. وهذا نداء للشرائح التي كذبت، وللذين يعني لا يصدقون، ليعلموا أن هذه الشريحة الثلاثة أصبحوا قدوة في الصدق. ولذلك قال كعب بن مالك: ما ابتلي أحد في الصدق مثل ما ابتليت، وعلي أن لا أكذب. ومن يوم ما يعني أنقذني الله مما فعلت وأنا لا ما كذبت، وأرجو الله أن لا أكذب فيما بقي من عمري. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا الله. والتقى صاحبه لا يقاوم، المتقي في الدنيا لا يقاوم، لأنه عبد لله والله يحمي عبيده، ولي لله والله يحمي أولياءه، أطاع الله والله يحمي من أطاعه. فلذلك المتقي لا طاقة لأهل الأرض به. العبد إذا اتقى الله، الله يجعل له مخرج، يعز يرحمه، وإذا أراده شياطين الإنس والجن بسوء دمرهم ربهم. شياطين الإنس والجن إذا أرادوا الأتقياء بأذية، الله يدفعهم عنهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن اتقوا الله. ولما سئل أمير المؤمنين عن التقى ما هو، قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة شوك؟ قال نعم. قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، ذلك التقى. لا أضع قدمي، لأن الإنسان ما عنده حذيان، يمشي في محل فيه شوك، ما الذي يفعل؟ ينظر لمحل القدم عشان ما ينزل على شوكة أو مسمار. قال هذا هو التقى. التقى أنك لا تقدم إلا على شيء علمت أنه حلاله، قبل أن تعرف لا تقدم، هذا هو التقى. ولذلك الله جعل بين الحلال والحرام معالم، حدود. قال تلك حدود الله، معالم حدود الله. فأنت يتقي تترك بينك وبين الحرام حد، تترك قليل من الحلال عشان ما تقع في الحرام. ولذلك قال الحلال بين، وبينهما أمور، التقي يترك المتشابه. في بعض البيع مشكل، فالتقي يتركه، المنتهي بالتمليك، بعض الأسهم، بعض الأشياء. ومن يتقي الله اجعل له مخرجا. تأتيك صفقة مربحة أيام الموسم، واحد يقول لك اقرضني وأنا أعطيك إن شاء الله بعد شهرين ضعف ما أعطيتني، قل له لا، سلف بالزيادة حرام. الله يغنيني، لا أتعامل بالربا. زوجك في البيت تقول لك نحن نريد دش يأتي بألف قناة، بعض الدشوش غريبة، وهذه الدشوش تأتي بالغريب بما قل هذا زوجتي، بعدين تغضب علي، يروح يجيب لها هذا الطبق ويجعل البيت محل الرقص ومحل العهر ومحل الفساد. ولا يجوز رضا الخلق بسخط الخالق. ذلك نحن في ابتلاء، لتبلون ولنبلونكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ذلك لا بد أن نكون مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. قال الصادقون أبو بكر وعمر، قال الصادقون يدخل فيها دخول أولي هؤلاء الثلاثة الذين ابتلوا. كونوا مع المسلمين المتبعين الذين ينفذون الأوامر ويجتنبون النواهي، هؤلاء هم الصادقون. ثم عاب القبائل التي كانت حول المدينة وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم ليسوا منافقين. ما كان لأهل المدينة وما صح هنا، ما كان بمعنى النهي لا بمعنى النفي، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وظفار، قبائل الخمسة كانت حول المدينة وفيهم الطيب وفيهم خليط. أما بنو أسد فجاءوا في عام شدة وصاروا يقولون للنبي أنت غزوت الناس ونحن جئناك، فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا فيه غمز فيهم، إن كنتم صادقين. لذلك آذوا أهل المدينة. بعدين كل هؤلاء حسن إسلامهم فيما بعد، وأصبح أغلبهم دعاة وغزاة وأمراء في الأمصار، لأن هؤلاء العرب أعزهم الله بالإسلام فكانوا رعاة، وكان الواحد منهم يقتل أخاه وابن عمه على لا شيء، فجاء الإسلام فأعزهم وأصبحوا قادة العالم. فإذا تمسكوا بالإسلام يبقوا قادة، وإذا تركوا الإسلام يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم، ولذلك نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فما ابتغينا العزة في غيره لن يعزنا الله إلا بالإسلام. إذن يقول جل وعلا ما كان ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، لأنه لم يور بها وقال لهم نحن ذاهبون إلى تبوك، لأن السفر بعيد ووقت حر ووقت شدة ووقت أيام البقاء في البيوت مريح جدا، لأنه أيام إيش؟ أيام القيض، أيام الرطب. ولأنهم ذاهبون إلى عدو شرس وكثير وقوي، فكانت القضية صعبة، فلذلك جلّى لهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لهم أن يتخلفوا، وما كان لهم أن يحبوا الدعاء والرخاء والأثرة ويتركون نبيهم صلوات الله وسلامه عليه يذهب في هذه الشدة وهذا الحر ويتخلفون عنه، ما صح لهم ولا استقام لهم ذلك. يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يختارون لأنفسهم الراحة والدعاء ويتركون نبيهم في الحر وفي هذا الخطر وهم متخلفون، ما صح لهم ذلك ولا استقام. ذلك الذي حصل لأنهم لو خرجوا وذهبوا معه كان ذلك فيه الربح الكثير والخير العميم، ذلك بأنهم ليموا وعوتبوا بأنهم لو ذهبوا لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعبهم ولا مخمصة ولا مجاعة في سبيل الله، أي وهم مخلصون فيها ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ذلك العتب وذلك اللوم بأنهم لو ذهبوا العطش يكتب لهم أجر، التعب يكتب لهم أجر، الجوع يكتب لهم أجر، غيظ الكفار يروهم يكثرون سواد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، غيظ الكفار يكتب لهم به الأجر، نيلهم من العدو بتخويفهم أو الإيقاع بهم يكتب لهم الأجر. إذا كم من الأجر ضاع عليهم بهذا التخلف، ندامة وحسرة. لذلك لا يوجد شيء أفضل من الجهاد، ما في مثل الجهاد، لكن الجهاد إيش؟ في سبيل الله. ولذلك في سبيل الله يعني قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهنا قال ولا يطؤون موطئ قبلها مخمصة في سبيل الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، لأن الشيطان والنفس والناس وذكر المحمدة ومحبة الظهور ومحبة العلو ومحبة المكانة للذي لا ينتبه تجعله يوم القيامة يأخذ صفر، يأخذ صفر. لكن نحن الآن لازلنا في الدنيا، فينبغي أن نتنبه، فلان قارئ، فلان عالم، فلان تقي، فلان كريم، فلان شجاع، لا بد أن نتعود لا يهمنا الناس، من عمل للناس فقد أشرك، ومن ترك العمل للناس فقد راء. والسلامة أن يسلم الرب العبد من هذا. لا يوجد شيء أعز من الإخلاص، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح كل شيء يصور، يعمل صفرة في الحرم يروح يصورها، يروح يصلي يصور نفسه يصلي، يصوم يصور نفسه عنده الصفرة حط الصفرة المغرب، كل شيء يصوره يرسله. فالذي لم ينتبه لنفسه خلاص يكون كل شيء يعمله ليصوره ويعطيه للناس. وقد قيل مشكلة. فذلك كان الصحابة الواحد منهم إذا أراد أن يعمل عملا يحاول أن يخفيه عن زوجه وعن ولده، يصوم لا يدري عن صيامه إلا الله، يصلي لا يدري عن صلاته إلا ربه، ينام ويظهر للبيت أنه نائم، حتى إذا نام أهل البيت قام في غرفة أخرى وصلى صلاة لا يدري أحد عنها. تصدق، أخذ الصدقة ووضعها في ظرف وذهب إلى أهل البيت ورمى لهم الصدقة، فالصباح يجد ظرف فيه فلوس ممن لا أدري، هذه جاءت من الله. واحد يروح للفقراء ويجمعهم في الحرم، جمع الفقراء في الحرم ليه يا أخي؟ ليش ما تعطيهم ولا يدري أحد عنك تجعلهم طابور في الحرم؟ وأحيانا يكون الصدقة ريال، يعني ريال وألف بالنسبة لله سوى، لا فرق بين ريال وألف، المهم تكون الصدقة خالصة وحلال مستوفية الشروط. ريال وألف ومئة ألف هذا عند الله سواء، المهم أن الصدقة تكون من حلال ويكون يقصد بها وجه الله. لكن أنت لا تحاول أن تذل الفقراء، لأن تجميعهم أمام الناس هذا فيه إذلال. ليش ما تعطيهم الصدقة بدون ما إيش ما يدري أحد عنهم؟ ليش ما تسترهم؟ يسترك الله، لأن الذي يأتي ويأخذ هذا إنسان فيه الحاجة، الحاجة جعلته يأتي ويأخذ أمام الناس، أو عنده ضعف نفس. الذي يأتي ويأخذ إما إنسان فيه حاجة ماسة أصبحت الحاجة تضطر ليأخذ، أو ضعفت نفسه. فأنت ليش تضطر إخوانك لهذا؟ تريد أن تعمل صدقة، أذهب لفلان واذهب لفلان واذهب لفلان، وخذ الصدقة وجعلها في ظروف، وأتي لكل واحد وحاول تسلم عليه وتضع له ما يسر الله في جيبه، أو تذهب عن إنسان ثقة وتقول له يا أخي هذه صدقة للمحتاجين. ولا تكون أنت أصلا في الصورة، أهنأ لك وأكثر لك أجر. وإن إنسان أظهر الصدقة جائز، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ومن السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلموا شماله ما أنفقت يمينه، يخفيها حتى لا يرى. نعم، لذلك هذا يعني من الأمور التي تضاعف لصاحبها. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف الصادقين ونتعاون معهم، لأن الله قال كونوا مع من. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، أمر للوجوب، مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم؟ إذن لابد نعرف الصادقين ونتعاون معهم. تعاون الصادقون يقوى الإيمان ويكثر الخير ويكثر الإنتاج ويقل الشر وتزدهر الأمة. لكن تجد مع الأسف الصادقين في الحي الواحد لا يعرف بعضهم بعضا، في حي واحد ولا يعرف بعضهم بعضا. أما المجرمون في العالم فكل مجرم يعرف مجرم، مجرمو العالم في الليل يبيتون مع بعض، لأنهم عندهم نشاط وجلد وبحث عن ما يريدونه من الإجرام، ولذلك مجرمي العالم في الليل مع بعض، والطيبون لا يعرفون بعضا. قال عمر رضي الله عنه: عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. نعم، إذن هذا مدح لهؤلاء الثلاثة ولمن كان على شاكلتهم، وتشجيع للصدق وأننا نكون مع الصادقين، لأن الصادقين لا يكذبون ولا يظلمون ولا يغشون ولا يتخلفون عن الجماعات ولا الجمع، ويساعدون الفقراء والضعاف. فإذا كنا معهم سببوا لنا رفعة وعزة وساعدونا على الرقي. لذلك ربنا يقول كونوا مع الصادقين، أي ما صح وما استقام لأهل المدينة من سكان المدينة وممن حولهم من الأعراب من مزينة وجهينة وأشجع وظفار، هؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ويتركوه يذهب لتبوك سفر شاق، ولا يذهبون معه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وما كان لهم أن يحبوا لنفسهم الراحة ويتركون نبيهم في التعب والعطش وفي الخطر. ذلك الذي لمناهم وبيناه لهم بأنهم لا يصيبهم عطش، لا يصيبهم ومأ ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، أي في طريق إعلاء كلمة الله وفي طريق مرضات الله، ولا يطؤون موطئا يعني يقدمون محلا ويكون في مكان ينزعج الكفار منه ويغتاغون منه ولا ينالون يصيبون من العدو إصابة إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب الله لهم بذلك العمل الصالح ورفع درجاتهم وأنزلهم المنازل العالية. إن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، إن توكيد الله المعبود بحق لا يضيع يبطل أجر يعني أجرة المحسنين، جمع محسن وهو الذي يكون في أعماله متبعا لشرع ربه. الإحسان ضد الإساءة، والإحسان هو أن يتقن العبد أعماله إتقانا كاملا. قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك الإحسان مطلوب في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. الإحسان هو أن يتقن العبد عمله لله ويؤديه مستوفي الشروط من جانب العمل ومن جانب النية، هذا هو المحسن. يأتي بالصلاة كاملة السجود والركوع والطهارة كاملة النية كاملة التفرغ لها، هذا المحسن. المحسن هو الذي يعمل العبادة في ظاهرها كاملة وفي باطنها مخلص لله، لا يريد بها إلا رضا الله. ذلك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان هو قمة الإخلاص ولا يكون إلا بالمكابدة. الإحسان لا يأتي إلا بالمكابدة، أن تعلم أن الخلق عاجزون وفقراء وضعاف، وأن الله هو الغني وهو القادر وهو الكريم وهو الذي يعطيك الأجر كاملا، أما الخلق عاجزون أن يعطيك أجرك. أنت الآن لو اشتغلت لمخلوق، المخلوق عاجز أن يعطيك أجرك، لأن جانب من الأجرة ينبغي أن يكون على الإخلاص، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. إذن غير الله عاجز أن يعطيك الأجر، لأن في جانب من الأجرة على الإخلاص لا يعلمه إلا الله، فلو استغلت لأحد هو ما يمكن يعطيك لأنه لا يدري عنه. أما الله تعالى فهو الذي يعطيك الأجر كاملا، والعاقل يشتغل لمن يعطيه الأجر، والذي يملك الأجر هو الله. فلذلك نشتغل لربنا، إن أردنا المال أغنانا، وإن أردنا عزة أعزنا، وإن أردنا صحة أصحنا، وإن أدرى أمنا أمننا، وإن أردنا الجنة أعطانا، وإن خفنا من النار أبعدنا منها. فلنشتغل لله على ضوء شرع الله، لأن الشغل للدين لا بد فيه من العلم، لا بد من العلم. لأن مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نهتم بالعلم، والعبادات شرعت على مواصفات معينة، فإذا أداها العبد على غير المواصفات نقص أجرها أو ذهب. فحري بنا أن نتعلم كيف نؤدي العبادات على الطريقة المشروعة. ومما نؤكد عليه الآن أن الحج أصبح وشيكا وقريبا، وكثير ممن معنا يريد الحج، فالله الله تعلم الحج قبل أن تطلع للحج. أعرف أركان الحج، أعرف مبطلات الحج، أعرف محظورات الإحرام، أعرف واجبات الحج، واكتبها واحفظها، أو خذ معك من يعلم الحج ولا تفارقه حتى تنهي حجك. أما تذهب إلى الحج وأنت لا تعرف أحكام الحج وليس معك من يرشدك إلى الحج، فيعني الحج فيه كثير من الأخطاء. أنت فقدت مالا وأتعبت بدنا وابتعدت عن أهلك وجئت لأعظم المناسك. أركان الإسلام قالوا الحج لا يبقى معه ذنب على الإنسان، العبادة الوحيدة التي قال العلماء لا يبقى عليك ذنب هي الحج، لكن بشرط ما لا، بشرط التقى، بشرط أن تتقي. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، لمن اتقى. ولذلك هذا الحج أمر عظيم، فينبغي قبل أن نلبس الإحرام أن نعرف الأحكام، وإذا دخلنا في الإحرام نسكت ونغض البصر ونسد السمع والقلب إلا عن الطاعة 5 أيام. فلان قال ما لك شغل، فلان عمل، نحن فعلنا. الشيطان يأتي للناس في الحج وهذا يحكي وهذا يحكي، أنتم في الحج يا أخي قلل الخلطة وأكثر من التلبية واسأل الله النجاة، وإخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم أكثر لهم الدعاء، قمن أن يستجاب لك فتغمر الأمة بالسعادة وبالخير. لكن الشيطان يأتي تجد ينسخ هذا وهذا، وتراهم على عرفة يتضاربون، لأن الشيطان ينزغ. فلذلك هذه الأيام 5 ينبغي للمسلم فيها أن يجتهد، 8، 9، 10، 11، 12 لمن تعجل، 13 لمن لم يتعجل، 6 أيام. أما الذي يحج ويروح لعرفة وبعدين يوكل عن الرمي ويوكل ويترك المبيت بمنى وبعدين يوم العيد يرجع لبلده، هذا ما هو حج. وبالأخص من يأتي حاج ينبغي أن يكمل الحج، لأن الذي يترك هذا من غير عذر آثم، والذي يتركه من عذر ليس بآثم لكنه قصر. وبالأخص من حج، من حج وأراد أن يحج يكمل حجه، لا تأخذ الرخص، تجده لا يأتي لمنى. من السنة أن تصلي 5 فروض بمنى، وهي ليست بواجبة بالإجماع. من يستطيع هذا يكمل حجه ويزيد، ومن لا يستطيع لا إثم عليه. الوقوف بعرفة ركن، من لم يقف بعرفة لا حج له في الوقت المحدد، الحج عرفة. عرنة ليست بالعرفة على القول الراجح. إذن لابد أن نعرف الأحكام. كثير من الناس لا يدخل مزدلفة، المبيت بمزدلفة جزء من الليل واجب، يجد الناس نزلوا ينزل خارج مزدلفة، بعدين يأتي الصباح فإذا هو ما دخل مزدلفة. فلذلك لابد أن نتعلم أحكام الحج قبل أن ندخل في الإحرام، أو نصحب عالما ولا نفارقه حتى نحج، حتى نفك إحرامنا، ننتهي من الحج. وهذا أمر ينبغي أن نشيعه بيننا، لأن العبادات لها شروط وأركان وواجبات، فإذا اختلت نقص الأجر أو عديمة. نعم. إن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، كل محسن الله يعطيه الأجر، وأقل عمل يعمله المسلم يضاعف 10. إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لذلك ربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. نفقة صغير درهم، نفقة الكبيرة 10,000 أو 100,000 أو مليون. نفقة صغيرة وكبيرة تكتب لك. اتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك أنت إذا كنت تريد تتصدق وعندك ريال لا تستحي، أعطيه، لأنه أقل ما فيه ما فيه إيش؟ ما فيه رياء. إذا أعطيت لشخص ريال ما فيه رياء، قد يغضب منه تعطي لي ريال، أنا ما أعطي لك، أنا أعطي لنفسي. إذا كانت النفقة اللي تعطي قليل يمكن تعطيه أمام الناس، لكن إذا كان كثير لو تخفيه يكون أحسن، لأنه إذا كان كثير يدخله إيش، لكن القليل في الغالب ما فيه رياء. إذا نراعي الأعمال ونراعي الأشياء ونحاول أن نكون مفتاح للخير مع الناس، لأن بعض الناس يكون يجلب للناس الخير. كل من صاحبه أحب الطاعة وأحب الخير وأحب قراءة القرآن وأحب الصلاة في الجماعة، وبعض الناس نرجو الله السلام والعافية كل من صاحبه يبعده عنش عن الخير. ولذلك القرين بالمقارن يقتدي. نعم. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذن ذلك بأن نفقة صغيرة أو كبيرة. ولا يقطعون وادي، الوادي معروف وهو الذي يكون بين الجبلين أو محل سيل الماء يقال له وادي. وديان كالعقيق وكود وكغيره، والوديان كثيرة هنا لكثرة الجبال يمشي فيها الماء يقال له واد. نعم. إلا كتب لهم، كتب حذف الفاعل لأن المقصود أنه يكتب لعلم به عمل إلا كتب لهم. إذن هؤلاء لا يعملون عملا لله إلا كتب لهم، كتب لهم وسجل لهم ليجزيهم الله به يوم القيامة أحسن عملهم أو أحسن الذي كانوا يعملونه، ما مصدرية أو موصولية، أحسن الذي كانوا يعملونه أو أحسن عملهم. وهذا فيه تشجيع وتحفيز على مسارعة المسلمين لأعمال الخير، وفيه عيب وإزراء بالتخلف عن أفعال الخير. وهذه أمثلة قائمة ينبغي للعاقل أن يعتبر بأولئك، وينبغي أيضا أن يقلد أولئك ويتمثل أعمال الصالحين حتى يكون منهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يسأل يقول بعد جبرة العقبة كم بقيت الجمرات؟ يوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة، يوم النحر لا يرمى من الجمار إلا جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي التي تلي مكة، هي الكبرى وهي الأخيرة، وهي التي لا يوقف عندها للدعاء، وهي التي لا ترمى إلا من جهة الوادي. جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، بخلاف الجمرتين الأولى والوسطى ترمى من كل جهة. وجمرة العقبة يوم النحر لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس وإباحة النفل لغير أهل الأعذار، أما أهل الأعذار فلهم أن يرموا من بعد منتصف الليل وقبل طلوع الشمس الضعفاء، أما الأقوياء الأصحاء الذين لا ضعاف معهم فلا ينبغي أن يرموا إلا بعد أن يكون النفل مباح، الوقت الذي يحل فيه النفل هو يكون وقت الرمي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا هو المحل الذي لا خلاف فيه. وترمى بسبع حصيات، وتجعل مكة عن يمينك ومينا عن يسارك، وترميها بسبع حصيات حجر، لا ترمى إلا بالحجر، ولا بد أن يرمى، ولا يكون كبيرا لأنه مكروه، ولا يكون صغيرا لأنه لا يجزي، ولا بد أن يقع الرمي في الحوض الذي يرمى الحوض، والشخص لا يرمى وإنما يرمى الحوض التحت هو محل الرمي حتى تثبت فيه، ويكبر مع كل حصاء. وجمرة العقبة لا يدعى عندها، يرمي وينصرف لأنها محلها ضيق، وهذا رحمة من الله تعالى بخلقه. فإذا رمى جمرة العقبة عند ذلك السنة إن كان له هدي يذبحه، فإن كان وكل على الهدي يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. طبعا إذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل عند الجمهور، أما عند مالك إذا رميت جمرة العقبة فتتحلل، ثم بعدين تطوف طواف الإفاضة. إذن يوم النحر ترمى جمرة العقبة فقط، اليوم الحادي العشر ترمى الجمار الثلاثة، ولا بد أن تقدم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الأولى والثانية يدعى عندهما والكبرى لا يدعى عندها. اليوم الثاني عشر ترمى كمان مثل اليوم الحادي عشر، ولا يكون الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. أما جمرة العقبة يومها الرمي من الصباح إلى غروب الشمس لا خلاف فيه، فبعد غروب الشمس يكون خلاف. ثم اليوم الثاني عشر ترمي، فإذا رميت وأردت التعجل لا بد أن تخرج من مينا قبل غروب الشمس، فإن جاءك الليل وأنت في مينا فبت إلى وترمي اليوم الثالث عشر. والرمي قبل الزوال القول به ضعيف، ما عليه أدلة، وإن كان أبو حنيفة في يوم التعجل وورد عن بعض العلماء، لكن أدلة ليست بقوية. نعم، نكمل إن شاء الله هذه الأمور في وقت آخر.